الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، طيب، مر معنا في درس الماضي ما يتعلق بحكم المني إذا رآه الإنسان في ثوبه، وذكرنا أن إذا احتلم الإنسان أو رأى الماء أو لم يره له عدة أحوال، فما هي؟ من حيث وجوب الغسل وعدم وجوبه، من من؟ نعم، ها؟ يجب الغسل اتفاقا إذا احتلم ورأى الماء. الثاني، إذا رأى الماء ولم يذكر احتلام يغتسل، يغتسل على الصحيح، لأن العبرة بالماء، إنما الماء من الماء. الثالثة، نعم، إذا ذكر احتلاما ولم ير ماء فلا يجب عليه الغسل. الرابعة، ها، لا احتلام ولا ماء فلا يجب الغسل، فلأن العبرة بوجود الماء. إذا تكون الأحوال ثلاثة، أن يحتلم ويرى الماء فيغتسل، أن يحتلم ولا يرى الماء فلا غسل عليه، أن يرى الماء ولا يذكر احتلاما، فإن كان الماء ماء مني وجب عليه الغسل، وإن كان ليس بماء مني فليس عليه غسل. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو ما اسمه أبو بكر بن أبي شيبة؟ ها، عبد الله بن محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا وكيع، وهو ابن الجراح. قال: حدثنا هشام بن عروة، وهشام بن عروة بن الزبير حاء، وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء. فاطمة زوجته، فاطمة زوجة هشام بن عروة، وقد روى عنها هشام بعض الأحاديث، وأكثرها في الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وهذا فيه أن الرجل أو الزوج قد يستفيد من زوجته، ربما تكون زوجته أعلم منه فيستفيد منها ويتعلم منها، وليس في هذا عيب، ليس في هذا عيب أن يتعلم الرجل من امرأته إذا كان عندها علم ليس عنده، فلا بأس أن يتعلم منها ويستفيد منها. والرجل لا ينبل كما قال وكيع والإمام البخاري، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم عمن هو فوقه يعني أرفع منه في العلم، وعمن هو دونه أي أقل منه علما، وعمن هو مثله ومساوي له في العلم. فإذا تواضع طالب العلم وأخذ العلم ممن عنده هذا العلم سواء كان مثله أو أرفع منه أو أنزل منه، فإنه بهذا يتحصل على العلم. وأما إن تكبر ولم يتنازل أن يأخذ العلم عمن هو دونه أو عمن هو مثله، فهنا سيحرم نفسه كثير من العلم، سيحرم نفسه كثيرا من العلم. وكما قال مجاهد رحمه الله: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وإذا استكبر أن يتواضع لصاحب العلم ويطلب العلم منه فسيحرم هذا العلم. قال عن أسماء وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. قال: وحدثنا أبو كريب واسمه محمد بن العلاء قال: حدثنا ابن نمير وهو عبد الله بن محمد قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. هذا الحديث حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن المرأة يصيب ثوبها من دم الحيض، يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع به؟ يعني كيف تصنع بهذا الثوب وكيف تطهره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. فهنا أبان النبي عليه الصلاة والسلام كيف تطهر المرأة الثوب الذي أصابه دم الحيض، فقال: تحته، تحته بمعنى تحكه وتقشره، ثم تقرصه بالماء يعني تدلكه، تدلكه بالماء بأطراف أصابعها، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تنضحه أي تخمره بالماء وتغسله، ثم تصلي فيه، تصلي أي بهذا الثوب. وهذا لأن الغالب في ذاك الزمن كانت المرأة لا تجد إلا ثوبا واحدا، ربما لا يكون عندها إلا ثوب واحد، فتحيض في هذا الثوب فتحتاج أن تطهره حتى تصلي فيه بعد الحيضة إذا طهرت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام الطريق الذي به يطهر الثوب من دم الحيض. وفي هذا الحديث فيه أولا ما كان عليه نساء الصحابة رضي الله عنهم من حرصهن على العلم والسؤال والتفقه في دين الله جل وعلا. فتأتي المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم أمر من الأمور ومسألة من المسائل، لا يمنعها الحياء من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: نعم نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من التفقه في الدين. وهذا الأمر، كون المرأة تسأل عن أمور دينها، هذا لا ينافي الحياء، هذا لا ينافي الحياء. إن استطاعت أن ترسل من يسأل صاحب العلم فذاك، وإن لم يمكن إلا بسؤالها بنفسها إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، فلا بأس من غير خلوة ولا خضوع في القول، فهذا جائز. فكنا رضي الله تعالى عنهن يسألنا عن أمور دينهن. وهكذا أيضا فيه أن دم الحيض نجس، أن دم الحيض نجس، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسله. فإذا أصاب الثوب ثوب المرأة فإنها لا تصلي بهذا الثوب إلا إذا غسلته وأزالت هذه النجاسة. وفيها أيضا أن النجاسة إذا كانت عينية، يعني لها عين وجرم، فإنه لا بد من إزالة عينها، إزالة هذه العين وهذا الجرم، ثم بعد ذلك يغسل المحل. وأما إن كانت حكمية، يعني ليس لها عين لكن لها أثر، كالبول مثلا، البول ليس له عين وجرم لكن له حكم وأثر، فهذا يجب غسله. إذن النجاسة إما أن تكون عينية وإما أن تكون حكمية. فإن كانت عينية وجب إزالة العين كالدم مثلا، دم الحيض، وكالغائط ونحو ذلك من النجاسات. هذه أولا تزال هذه العين ثم يغسل المحل. وأما إن كانت حكمية فإنه يغسل المحل الذي أصابه دم أو أصابته النجاسة حتى تزول أثر هذه النجاسة، يعني لونه أو ريحه أو طعمه. فإن زالت وبقي أثر يسير، بقي أثر يسير، فإن هذا يعفى عنه، يعفى عنه إذا زالت كما سمعنا أثر هذه النجاسة من لونها أو طعمها أو رائحتها، لكن بقي شيء يسير أو أثر يسير، فهذا يعفى عنه لأجل المشقة. وفيه أيضا أن الأصل في تطهير النجاسات بالماء، الأصل في تطهير النجاسات بالماء، قال: تحته ثم تقرصه بالماء. إذا تزيل هذه النجاسة بالماء، هذا هو الأصل في تطهير النجاسات. وهل يقوم غير الماء بالتطهير؟ يعني مثلا لو عندنا شيء مائع غير الماء كالخل مثلا أو البترول أو نحو ذلك من هذه المائعات، هل يمكن أن يطهر بها النجاسة؟ الجواب: لا، إنما تطهر بالماء، تطهر بالماء. طيب غير الماء، لو أن مثلا نجاسة وضعت في الشمس، ثوب فيه بول ووضع في الشمس حتى زالت هذه النجاسة، هل يطهر بذلك؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يطهر بذلك إذا زالت النجاسة ولو بغير الماء فإنه يحصل بذلك الطهارة. ومثله أيضا الاستحالة، إذا استحالت النجاسة من العين التي كانت عليها إلى شيء آخر صارت طاهرة، صارت طاهرة. لكن الأصل في التطهير هو الماء. وفيه كما سمعنا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد والفقر، حتى إنهم ربما لا يجدون إلا ثوبا واحدا تلبسه المرأة فتحيض فيه، فتحتاج أن تغسله حتى تصلي فيه، بخلاف النساء في هذه الأزمنة عندهن ما شاء الله أثواب كثر، فلهذا تجعل لها ثوب خاص بالحيض وأثواب خاصة بالصلاة، لكن لو احتاجت أن تصلي بهذا الثوب مثلا أو أصابتها الحيضة في الثوب لتصلي به فتطهره بهذه الطريقة، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم إن شاءت تصلي فيه صلت فيه. وفيه أيضا بيان يسر هذه الشريعة وما فيها من تخفيف، فالثوب تصيبه النجاسة ومع ذلك ما أمرت الشريعة بقص هذا الموضع الذي أصابته النجاسة وإزالته، إنما أمرت بغسله، بغسله وتطهيره ثم استعماله، ثم استعماله. وهذا من يسر هذه الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفيه أيضا معنى آخر وهو كذلك الاقتصاد في استعمال الثياب وغيرها من الأواني وعدم التبذير والإسراف، حتى لو أصيبت بشيء من التمزق مثلا أو أصيب الإناء بشيء من الشروخ والشقوق فإنه يصلح، يصلح ويستعمل ولا يرمى به إذا كان صالحا للاستعمال. هذا مما رغبت فيه الشريعة، وكان هذا أيضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقصف نعله ويرقع ثوبه، وهو عليه الصلاة والسلام الذي كذلك ضبب إناءه بشيء من الفضة الذي تشقق، وهو القائل عليه الصلاة والسلام الاقتصاد والسمت الحسن جزء من النبوة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني من أجزاء النبوة الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير، هذه من جزء من أجزاء النبوة. فمن ذلك كون الثوب مثلا تصيبه النجاسة ليس معنى هذا أنه خلاص يرمى، ينظف، ينظف ويغسل ويستعمل. هكذا إذا تشقق يخيط، إذا أمكن ذلك أن يخيط ويستعمل يخيط ويستعمل، بخلاف إذا بلي وأصبح الثوب يتمزق من كثرة الاستعمال هذا شيء آخر، هنا لا يمكن استعماله فحينئذ يرمى. لكن إذا كان يمكن استعماله والانتفاع به فيصلح ويستعمل، يصلح ويستعمل. وليس هذا من البخل كما قد يظن البعض أن من فعل ذلك فهو بخيل. لا، ليس هذا من البخل، ليس هذا من البخل، بل هذا من حسن التصرف والاستعمال والمحافظة على الأموال وشكر نعم الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة يحافظ عليها، يحافظ عليها، وإذا أمكن أن يستعملها وينتفع بها فالحمد لله يفعل ذلك، يفعل ذلك. والأمر في ذلك وسط، الأمر في ذلك وسط بين الإسراف والتبذير وبين البخل والإقتار، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والله عز وجل مدح عباده المؤمنين أنهم وسط في إنفاقهم وفي استعمال أموالهم بين الإسراف والتبذير، فلا يسرفون ويبذرون ويبعثرون بالأموال، ولا كذلك أيضا يقترون ويبخلون، بل الأمر في ذلك وسط. وأحب الأمور إلى الله أوساطها. وكون الإنسان مثلا يستعمل شيء من الخشونة في حياته هذا أمر حسن، هذا أمر حسن، ولا يعود نفسه على التنعم والترف، فيكون عنده شيء من الميول إلى الدنيا والاغترار بها، لا، يكون وسط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. والحديث في سنن أبي داود هو صحيح. البذاذة يعني التقشف، كون الإنسان يعامل نفسه بشيء من الشدة في بعض الأحيان كالمشي بلا نعال، لبس الثياب المتوسطة ونحو ذلك، هذا من الإيمان. وكونه أحيانا يلبس الثياب الحسنة الجميلة في المواضع التي يحتاج إليها هذا لا ينافي ذلك، كالجمع والأعياد والمناسبات، فإن الله جميل يحب الجمال. لكن يكون الأمر كما سمعنا بين هذا وذاك، أحيانا إذا احتاج إلى التجمل ولبس الثياب الجميلة أو الجديدة أو لوجود المناسبة لذلك فلا بأس، وفي سائر أيامه يلبس شيء من الثياب المتوسطة لا بأس بذلك، وإن كان يستطيع أحسن منها، لكن يعود نفسه على ذلك، يعود نفسه على البذاذة والتقشف. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.